كان يدعو بالجوار من الدعاء، وليتخير أحدكم من الدعاء عظمه وحاستحب الجوار من الدعاء واترك ما سواه. لكن إذا احتاج الإنسان نحن نقول هذا الأبعية توقيفية، يعني على ما ثبت دون ما كان فيه يعني. أما هذه الأشياء إن دعا بها الإنسان فيما أشكل عليه فالظاهر أنه قد جاء عن بعضهم كما ترى وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في زمنه. وهل اطلع على ذلك؟ نعم اطلع على بعض ابن مسعود وإن كان ذلك الدعاء عظيما، فما كان يحتاج إليه الإنسان ما له إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا جامع أن الدعاء يدخل فيه شسع النعل وما فوق وما دون. وقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، جامع أن الدعاء يدخل فيه خير الدنيا والآخرة. وقول اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، فضل بين يدي من خلفي عن يمين وشمال فوق عذب أول في المختار من تحتي، وأمثال ذلك مدعية شاملة. هذا يريد به البخاري أن ما كان يندرج تحت ذلك لا ينكر فيه، وأما تخير الجوامع من الدعاء فلا شك في فضله وأنه شامل، وأن الحديث الواحد قد يشمل أعداد الآثار هذه ويدخل تحت تلك المعاني، وهو الأفضل. كان كنا في بعض النصائح من هذا الكتاب واشتمل على ما يتعلق بالتمتع والقران والإفراد، فماذا كان اختيار الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الكتاب؟ التمتع واجب عنده أم يعني أم ليس بواجب؟ واجب، وأنه يجب عليه أن يتمتع وأن يحل من عمرته إلى تمتع، كما قال ابن حزم وهو قول لبعض الصحابة ابن عباس، وهو كذلك أيضا قول ابن حزم وقول ابن القيم وعبده بأقوال قوية وأطال الكلام فيه. هل في إجماع في ألف الأنساك الثلاثة أنها جائزة؟ طيب، فإذا كان الإجماع قام على مضمون ماذا كان هذا الإجماع على أن التمتع أفضل والقران جائز ولا يعني هو يليه أيضا في الفضل والإفراد جائز، على مضمون ماذا كان هذا الإجماع؟ ذكرنا حديثا استدلوا به أو بعضهم. ها نعم، أخللت رحلتي وأتعبت نفسي وما من حبل من حبال إلا وقفت عليه، فهل ينحج؟ قال نعم. فمن من وقف بعرفة ساعة من ليل النهار وصلى صلاتنا هذه فقد تم حجه وقضى كفاره. قال هذا مفرد، وما يعني قال عليه وسلم لا فعل وفاتك أقل شيء على قوله يبدأ يعني هذه جبران جم جبران كما يقولون يبدأ يعني عباس من عباس وقوفا. طيب أيضا على قصة عيسى أنه يهل ملبيا بمر الروح إما حاجا حاجا أو قال أو بهما جميعا، معناه أنه إما حاجا حاجا مفردا أو يهل بهما جميعا بالحج والعمرة. ورجحوا رواية القاسم على عروة في هذا السنة، وقالوا قد قال حديث حديث جابر خرجنا ما نريد إلا الحج، هكذا ما كان يريد إلا الحج، يعني ما كان في هذا التفصيل، ويستأنس به في هذا الباب يذكر بجانب هذا أيضا. وخرجنا بتوجيهين أو بأحد توجيهين لما جاء من تلك الأوامر الكثيرة التي هي في أكثر من 11 حديثا من صلى الله عليه وسلم بالإسلام من إحرامه. فماذا التوجيه الأول؟ وأنه حتى من الأفضل. لكن فيه مزيد تشديد وتوعيد. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقلهم عما كانوا يظنونه في ذلك الشأن أن لا تجوز العمرة في أشهر الحج ما كان عليه في أمر الجاهلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزجر من تشبه بأمر الجاهلية كما جاء من حديث عبد الله بن عمر هذا أمرك أمك وهكذا. فلهذا أمرهم بالتحلل كسرا لما كان عليه الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، وقد اعتمر مخالفة للجاهلية في أشهر الحج كل عمره حتى التي في حجته، كلها في القعدة حتى التي في حجته فهي أمر أشهر الحج مخالفة للجاهلية. فتعلم هذا من هذا الباب. الذي يليه أيضا أن هذا في حق من نوى القران ولم يسط الهدي، امره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يشكل عليه الذين حضروا ذلك المجلس ما لم يكن نوى القران، الامر كان عاما. الاول اقرب، والاجماعات الاجماع في ذلك كثير، انه منقول متلقى نقله اكثر من واحد. المنسك ثلاثه، نصيحة أيضا تليها في المبيت بمنى بالليلة التي صبيحتها عرفة، فكان يقول إنه واجب، يدل على وجوبه، خذوا عني مناسككم، والصحيح عدم وجوبه. الحديث الذي تقدم حديث رواه المدرس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء ولو كان ركنا، ذلك يعني الصلاة المنوية لا لو كان واجبا، يعني لحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد تحرير أكثر من ذلك. وعلى ذلك نقل الإجماع أنه سنة وليس بواجب. قال رحمه الله رابعا، واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام فضلا عن غيره من المساجد وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، وجاء ب40 خريفا، خير له من أن يمر بين يديه. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يقطع عليه الشيطان. وفي لفظ: فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإنما هو الكريم. وبوب البخاري في صحيحه على حديث 501، رقم 501 صحيح البخاري، باب السترة في مكة وغيرها. وذكر الحافظ في الفتح أن هذا التبويب يعتبر ردا على ما بوبه عبد الرزاق في مصنفه من أن السترة من جواز الصلاة إلى سترة في غير مكة، في مكة، وأن الحديث وضعف الحديث الذي ساقه عبد الرزاق، وأن الإمام البخاري بوب بهذا الباب باب السترة بمكة وغيرها، صلى إلى سترة بمكة وغيرها، رد على ذلك الحديث الضعيف. وأنتم تعلمون أن الإمام البخاري يبوب تبويبات فقهية، ومن تبويباته أنه يبوب على أحاديث ضعيفة فيردها ببابه ذاك، يكون الحديث ضعيف فيبوب على خلافه، على خلاف ذلك الضعيف، ويذكر الحديث الصحيح. أي يقول فالذي يشير أن الحديث الذي جاء معارضا لهذا منكر، وأن الثابت هو الذي أذكره لك الصحيح. وفعلا ذلك الحديث يتعارض مع أدلة عمومات كثيرة في مكة وغيرها، فهو ضعيف السند منكر متن. الحديث الذي جاء قال أبي سعيد في استثناء مكة. وفي الباب نقل الإجماع في أن الصلاة يأبى أن المرور بين يدي المصلي محرم، تحريم المرور بين يدي المصلي، نقله ابن حزم ونقله عنه ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري تحت حديث رقم 510 حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي، حديث أبي حيدر. واختلف أهل العلم في القول بوجوبها مطلقا وعدم وجوبها، فالجمهور على أنها سنة، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة إلى غير جدار، كما جاء عن ابن عباس. قال أهل العلم وليس الشطرة فقط الجدار، فإنه قد كانت تركز له الحربة العنزة، كانت تحمل معه في الأسفار، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا حتى إذا خرج، أي إذا صار إلى سترة ما تركها، حتى إذا خرج قال أنا سأحمل أنا وغلام اللين إداوة معي وعنزة فيتوضأ ويصلي. إذا خرج لقضاء الحاجة يتبعه أنس أو يتبعه بعض أصحابه الذين يخدمونه، يأخذ الإداوة التي فيها الماء ويأخذ العنزة يتوضا وركزت له صليه. وهذا الحرص الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم عليها لأهميتها، لأن الشيطان يقطع على المصلي صلاته. وعلى القول أنها سنة، وعلى القول بأنها واجبة قول الإمام البخاري وقول ابن خزيمة وقول أبي عوانة، وهكذا يعني قول الشوكاني وقول جماعة من أهل العلم كثير الذي تأيده الأدلة. وهب أن هذه الأحاديث التي فيها الأوامر لا يصلي أحدكم إلا إذا سترة ولا يدع أحد يمر بين يديه أنها مصروفة كما يقول الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، على أن هذا غير مسلم هذا القول كما تعلمون، لأنه قد كانت تركز له الحربة، وصلاته إلى غير جدار معناه إلى سترة أخرى، هذا أنها إلى غير جدار. إنما أراد النبي ابن عباس أن ينبه على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة لا يلزم كما يقول بعضهم أنه يصلي إلى جدار مكة جدار الكعبة أو ما إلى ذلك. وقد ذكروا بعض التأويلات لقول ابن عباس هذا والتنبيه عليه، وأحب أنه مجمل قد جاء مفصل ومبين غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلى سترة وأمر بها، إلا أنه يستثنى عند جمهور أهل العلم المطاف. المطاف إذا صلى الإنسان في حال طواف الناس كمن يصلي خلف المكان مباشرة في حال طواف الناس أنت المكان القريب ويمنع الناس ليس له حق، وذلك أن المطاف الطائفون يحق به لأنهم ليس لهم مكان يطوفون إلا نحو ذلك به. أما أنت أيها المصلي فلك أمكنة كثيرة تصلي فيها من الحرم، تبعد فيها عن ذلك الموضع الذي تريد أن تصد الناس عن المرور بين يديك. فإذا الصلاة في ذلك الموضع إذا صلى إنسان في المطاف وصد الناس ليس له حق، ولا سيما في حال طوافه، ويجب عليه أن يصلي على القول بوجوب السترة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، في مكان يبعد فيه عن شدة زحمة الناس في المطاف، حتى ولو كان تحت تلك الظلة دائرية كما ترى، فإنها ليست من المطاف، هي مكان يصلي فيه الناس، له أن يصد الناس ذلك الموضع، يمر بيده هكذا ويصبر. والقول بأن مكة تستثنى ما عليه دليل صحيح على أن الحنابلة جماعة منهم، هو رواية لأحمد القرضي كلا رشيد الثلاثة أو النائم، لكن بعض الحنابلة يقول بأنها في مكة تستثنى، ما هو كلهم تستثنى في مكة. ونقل ابن رجب عنهم أو عن بعضهم الكراهة، لا كراهة التنزيه بل كراهة التحريم، كما نقل عن ابن حزم أنه لا أنه يحرم المرور بين يدي المصلين. فالكراهة يقول ابن رجب في هذا الموضع تحت حديث 510 أن المقصود في هذا الموضع عندهم كراهة كراهة التحريم، وكرههم وكره لكم قيل وقال وكره الساري ضاعت المال كراهة التحريم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كراهة التحريم. وكراهة كراهة عند المتقدمين تطلق على كراهة التحريم، أما كراهة التنزيه فهي عند الأصوليين وبعض المتأخرين. هذا هو المعروف. ويكون في هذا في حالة شدة الزحام له حكمه، فلك في حالة ما لا تطيق الزحام وأنت تريد قضاء حاجة أو من ذلك مثل ذلك الزحام، يعني نسأل الله أن يعفو. أما بغير الزحام وبإمكانك أن تدفع أو بإمكانك أيضا أن لا تمر بين يدي المصلي، فلا تمر بين يديه ما دمت في سعة أن لا تمر بين يديه إلا في حالة شدة، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا القول أقرب من إباحة المرور بين يدي المصلي في مكة الإطلاق، ومن أيضا الإلزام بدفعه مطلقا ولو كان في المطاف وصد الطائفين. قال فهذا نص عام يشمل كل مار مصلي، أي مصلي صلي لسترة والمار إذا مر أحد بين يديه يتبعه. ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام، شرع الحديث الذي عند عبد الرزاق الذي بوب الإمام البخاري على خلافه في حديث رقم 501. وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة، أي في المسجد الحرام، لعموم الأحاديث الواردة في وفيه آثار خاصة. يولد آثار عن ابن عمر، ابن عمر كان يصلي في مكة في المسجد الحرام ويدفع من مر بين يديه، وغيره من الصحابة قال لا لم أرى أشد من ابن عمر في دفع من يمر بين يديه في الحرام. والزم الرهن، يلزم الإنسان ما كان في شيء لازم يدفع يحب هكذا، حيث أنه ما يؤلم إنسان في دفعه. على أنهم نقلوا أنه إن دفعه فمات من ذلك الدفع الذي لا يراد قتله، أنه ليس عليه في شيء، ليس عليه لا يؤمن. وفي آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في الأصل، في الأصل يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، فقد شرح فيه حديث جابر وذكر مثل هذه الآثار، وهنا اختصرها في هذا المختصر. والصحابة أيضا من هذا الباب ذكرني، وهو هذا في البال حديث عبد الله بن مغفل أو بعض الصحابة صحيح مسلم قال كان إذا أذن المؤذن ابتدرنا السواري، أي الصحابة، وهذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المسجد الحرام من بابه ابتدرنا السواري أي الصلاة إليها، ابتدرنا السواري أي تسابقنا، كل واحد يقوم إلى سارية يصلي إليها ركعتين بين بعد الأذان، بين كل أذانين صلاة، صلاة المغرب بعد أذان المغرب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وهذا يدل على حرصهم على الصلاة قبل المغرب لهذا الحديث، وحرصهم على الصلاة للسترة.